الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: نحو 300 قتيل حتى الساعة في زلزال المغرب وهزة أرضية تضرب صيدا. عين الحلوي جمر تحت رماد اتفاقات وقف النار والإصابات ترتفع إلى 40. اجتماعات فرنسية سعودية رفيعة في باريس والهند تسبق عودة لودريون إلى بيروت الاثنين. بري يجمد مبادرته وحسن خليل ردا على باسيل ينتقم من الإيجابيات التي تولدت في البلد. مسيرة شموع ومشاعل في عين إبل وسعيد الأسمر من عين الرماني على القوى الأمنية عدم الخضوع لقوى الأمر الواقع. شرح مفصل عن بعض السدود في لبنان وأسباب فشلها. التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وطوني نصر. في انتظار أسبوع جديد يطل بدءا من الاثنين حافل بالنشاطات والزيارات واللقاءات الحوارية، يبدو أن رئيس المجلس النيابي قرر تجميد مبادرته في انتظار معرفة ما ستؤول إليه لقاءات جان إيف لودريان في قصر الصنوبر على ما قيل، علما أن دعوته الحوارية لسبعة أيام سقطت في مهدها وتلقت ضربات متتالية من قوى المعارضة وحديثا من التيار الوطني الحر لمخالفتها الدستور بشكل فاضح وفاقح. أما مهمة لودريان فلا يعول عليها مطلقا لإتمام الاستحقاق الرئاسي، بل ربما على لقاءين في الهند وباريس لن يخرجا عن عباءة بيان اللجنة الخماسية في الدوحة، والذي لقي أول من أمس دعما كاملا من مجلس التعاون الخليجي. أما البداية فمغربية.
فقد ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مساء أمس مدنا مغربية عدة، فضلا عن تسجيل هزات أرضية كثيرة ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص لم يحدد عددهم النهائي حتى الساعة، كما قال مسؤول مغربي الذي أشار إلى أن معظمهم في مناطق يصعب الوصول إليها جنوب مراكش. وزارة الداخلية المغربية أحصت 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل، موضحة في بيان أن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز، مراكش، ورزازات، أرزيلة، شيشاوة، تارودانت، وأن الإصابات متفاوتة الخطورة.
مسؤول في المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أكد أن الهزات الارتدادية التي أعقبت أو ستعقب الزلزال أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان، موضحا أن مركز الزلزال حدد على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش شعر به سكان العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلومتر. أضاف أن الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية وصلت إلى نحو 6 درجات على مقياس ريختر، لافتا إلى أنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل في المغرب. في هذا الوقت حذر مركز رصد الزلازل الأورو متوسطي من احتمال حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة في المغرب.
من جهتها دعت السلطات المغربية المواطنين إلى التبرع بالدم بشكل عاجل لإنقاذ ضحايا الزلزال المدمر، وأظهرت مقاطع مصورة أشخاصا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز، في حين أفادت القناة الأولى المغربية بأن الزلزال خلف خسائر مادية في عدد من مدن المملكة، كما أسفر عن انهيار أبنية سكنية في مدينة مراكش بينها صومعة أحد المساجد، فيما تحدثت المعلومات عن وجود إصابات وعالقين تحت الأنقاض في منطقة الحوز.
إلى لبنان، حيث شعر سكان مدينة صيدا مساء أمس بهزة أرضية، وحتى الآن لم يعلن المركز الوطني للجيوفيزياء رصد أي هزة جديدة، كما أن البيانات الواردة على مختلف التطبيقات المتخصصة بمراقبة الزلازل لم تقدم أي معلومة عن تحرك أرضي في لبنان.
في مخيم عين الحلوي انتقل فتيل الاقتتال بين حركة فتح والإسلاميين داخل المخيم من محور لبركسات التعمير الطوارئ ليتمركز في محور حي حطين جبل الحليب، مسجلا سلسلة خروقات لقرار وقف النار، وسمعت أصوات القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة، فيما وجهت مدفعية الجيش ضربات إلى معاقل في الطوارئ ردا على قصف مناطق خارج المخيم.
وكانت الاشتباكات تجددت داخل المخيم، حيث سمعت أصوات طلقات الرشاشة وقذائف صاروخية في أنحاء مدينة صيدا، وشهد المخيم حركة نزوح كثيفة باتجاه مناطق أكثر أمانا، كما تحدثت معلومات عن إصابة نحو 40 شخصا في القتال من دون تسجيل سقوط أي قتيل.
وبعد 7 من مساء أمس توصل الجيش اللبناني وممثلون عن حركتي فتح وحماس إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين فتح والإسلاميين المتشددين. وقد استضاف رئيس فرع استخبارات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب أمين السر في فتح أبو العردات وممثل حماس في لبنان أحمد عبد الهادي بعد انفجار الوضع الأمني في المخيم واستمرار الاشتباكات على محور جبل الحليب حطين.
أولوية المجتمعين وفق المعلومات وقف النار ثم العودة لهيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك استكمالا لمفاوضات تنفيذ المقررات التي صدرت بعد جولة الاشتباكات الأولى من تسليم المطلوبين باغتيال العميد الفتحاوي أبو أشرف العرموشي ومرافقيه والإسلامي عبد فرهود وإخلاء مدارس الأونروا من مقاتلي فتح والإسلاميين.
المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا نشد في نداء عجل المسلحين في مخيم عين الحلوة وقف القتال وإخلاء المدارس التابعة لوكالة الأونروا فورا وتسهيل عمل الأونروا وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل توفير الحماية والمساعدة الضروريتين لكل العائلات المحتاجة في المخيم.
عشية وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الاثنين المقبل وجهت الدعوات للقائه الثلاثاء في قصر الصنوبر بعد الحصول على الإجابات الخطية من الكتل والنواب التغييريين الذين وصلتهم رسالته عبر السفارة الفرنسية.
وتردد أن المعارضة ورغم أن بعض أطرافها امتنع عن الإجابة على السؤالين اللذين وجههما لودريان حول الحوار ومواصفات الرئيس ستحضر من دون أن يكون أن اللقاء شاملا بل ثنائيا بهدف إبلاغ الموفد الفرنسي شرطين، الأول مع رئيس تسوية وسطي وثانيا عدم انتخاب مرشح الممانعة سليمان فرنجي.
وفي باريس يعقد اجتماع الاثنين يضم لودريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولة وسفير المملكة في بيروت وليد بخاري على أن يسبقه اليوم لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في الهند.
في هذا الوقت نقلت صحيفة نداء الوطن عن أوساط وثيقة الصلة باللجنة الخماسية أنها أصبحت بكاملها الآن في مرحلة الذهاب إلى فرصة ثانية في السباق الرئاسي واعتماد مرشح جديد من دون أن يعني مسبقا أن هذه الفرصة ستنجح، لكن كل التركيز منصب الآن على الفرصة المرتبطة بقائد الجيش العماد جوزيف عون وهي ستمارس كل الضغط اللازم في هذا الاتجاه، وهذا الضغط قد يترجم إيجابا وقد لا يترجم كذلك إذا ظهرت عراقيل داخلية.
أضافت الأوساط أنه دخلنا الآن جديا في مرحلة قائد الجيش وهناك ضغط ودفع في هذا الاتجاه، وتم تكليف قطر بتولي هذا الأمر داخليا ومع إيران في محاولة لدفع هذه المرحلة نحو خيار عون، أما إذا وصلت الأمور إلى حائط مسدود فسيتم النظر في خيار آخر.
وأشارت إلى أن هناك قناعة تامة في لبنان أنه لا يمكن أن يكون هناك رئيس للجمهورية إلا ضمن المساحة التوافقية بين اللبنانيين، ما يشكل المدخل لإعادة الاستقرار والانتظام المؤسساتي المطلوب. وخلصت أن زيارة لودريان المرتقبة للبنان هي الأخيرة له قبل أن تتسلم قطر المهمة من الجانب الفرنسي انطلاقا من علاقة الدوحة بإيران وسائر الأطراف بتفويض من الخماسية، وستمضي قطر نحو العمل على الفرصة الثانية للاستحقاق الرئاسي بعد فراغ ممتد منذ نهاية تشرين الأول الماضي.
في الأثناء جمد رئيس المجلس نبيه بري دعوته الحوارية إلى حين وصول لودريان إلى بيروت، خصوصا وأن بري كان يشترط مشاركة كل الكتل النيابية في الحوار حتى لا يكون مبتورا.
وبحسب المصادر فأن بري كان يقصد مساعدة لودريان الذي حاول استدراج قوى المعارضة إلى الحوار كممر لجلسات الانتخابات، لكن مسعاه أحبط كما حصل مع الموفد الفرنسي، مستغربة كلام النائب جبران باسيل الخميس الماضي والذي ربما يكون مرتبطا بتباعد المواقف بينه وبين حزب الله فيما يتعلق بمناقشة مشروع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، حيث أن الحزب الذي أبدى تأييدا للامركزية لديه اعتراضات كبيرة تتعلق بتقسيم الأقضية والصلاحيات المالية والأمنية التي ستعطى له.
كما قالت مصادر مؤكبة إن تصعيد باسيل يعكس فشلا للمحادثات التي أطلقها في وقت سابق مع الحزب الأصفر حول ملف الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن تأكيدات النواب في التيار أنه لا يزال على تقاطعه مع قوى المعارضة على ترشيح جهاد أزعور تؤكد تعثر الحوار مع الحزب الذي لا يخفي الشروط العالية التي وضعها باسيل، علما أنه كان محصورا بمطالب مثل اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني.
المصادر قالت أن تصعيد باسيل يلغي تمايز موقفه عن مواقف قوى المعارضة، خصوصا القوات اللبنانية والكتائب الرافضة لدعوة بري للحوار، رغم أنه صوب على رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع في تصريحه ليلة الخميس، في حين ترك نافذة لجهة عدم رفض اقتراح لودريان القاضي بجمع كل الفاعلين السياسيين اللبنانيين للتوصل إلى توافق يسمح بإنهاء الشغور الرئاسي، وركز التصويب على مبادرة بري.
ووصفت أوساط حركة أمل تصريحات باسيل بأنها حائط سد في وجه مبادرة بري، ليأتي الرد على رئيس التيار من النائب علي حسن خليل الذي قال بين زجل العم والصهر وجولات الأنس تتبدل المواقف بين عشاء وآخر، ليس غريبا على من يتقن فن تعطيل مصالح البلاد والعباد أن يبدل ترحيبه بمبادرة الرئيس بري الحوارية وينتقل إلى نغمة الشروط والأولويات وإثقال المهمة بنقاش عبثي ليس إلا لتطير الحوار وحرفه عن وجهته.
أضاف أنه بعدما شعر بحجم التجاوب الكبير مع المبادرة والتي خلقت دينامية مؤيدة للنهج الحواري ولدور الرئيس بري فيه، انتقل إلى تحليل خلط فيه عن سابق تهور الأمور ببعضها، وافترض التضارب بين الدور الفرنسي والمبادرة لينتقم من الإيجابيات التي تولدت في البلد.
ورأى حسن خليل أن باسيل كاد يقول كما المريب خذوني لتعطيل الحوار وليغطي انقلابه على ما كان يفترض أنها قناعاته الوطنية والسياسية وتحالفاته، إلى تقاطع المصالح الضيقة التي أخرت وعقدت وما زالت الوصول إلى انتخاب الرئيس العتيد.
في المقابل استغربت أوساط قيادية في التيار البرتقالي قراءة حركة أمل لخطاب باسيل، وقالت إن موقفنا من الحوار كان دائما إيجابيا، لكن التيار يحتاج كما غيره من اللبنانيين إلى ضمانات أن يقود الحوار إلى نتيجة عملية، معتبرة أن المهم هو البحث في آلية الحوار تنتج تفاهما على إجراء الانتخابات بعيدا من الضغوط، وأنه يمكن للبنانيين التوصل إلى اتفاق بمساعدة الخارج، ومشيرة إلى أن الحوار القائم مع حزب الله يستهدف ضمنا التوصل إلى صيغة تخص العنوان الرئاسي.
وسط هذه الأجواء شال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس في الجبل، مؤكدا أن هذا اليوم تاريخي وأننا أتينا لكي نحيي مرة أخرى المصالحة، وقال لا مصالحة من دون مصارحة.
الراعي لفت في خلال ترأسه قداس عيد سيدة الخلاص في باحة مطرانية بيت الدين في الشوف إلى أننا نجدد إيماننا بمسيرة المصالحة، ونصلي أن تشمل جميع السياسيين والأحزاب والجماعات المسؤولة لكي يسلم الوطن، ورأى أن لبنان لا يستطيع أن يكمل طريقه من دون مصالحة ومصارحة.
النائب السابق وليد جنبلاط، وفي خلال استقباله مع نجله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، البطريرك الراعي قال أن المصالحة في الجبل تكرست رغم بعض أصوات النشاز التي تعمل على نبش القبور، وفي أدبياتنا الشهداء كلهم شهداء الوطن من دون تمييز، وتوجه للراعي مثمنا كل الجهود المحلية والعربية التي يقوم بها لحل معضلة الرئاسة.
ليس هناك بالإذن منكم أغبى أو أسخف لكن أخطر من الذين ينادون بالفراغ بدون تسهيل موضوع انتخابات الرئيس الرئاسة. يأتينا الوزير عبد اللهيان في نفس الوقت الذي كان فيه رجل الترسيم هوكشتاين، وكلاهما صرح أنه مع انتخابات أو مع انتخاب لرئيس الجمهورية. ممتاز، كيف؟ فهل يمكن ترسيم حقل بعبدة يا سيد هوكشتاين؟ وهل يمكن تسهيل انتخاب الرئيس يا سيد عبد اللهيان وتحديد الصندوق السيادي الجديد بالاشتراك مع الدول المعنية والقادة المحليين؟ سؤال مجددا من مراقب بعيد.
أما البطريرك الراعي فقال
لا يمكن أن يستمر لبنان في هذه الحالة. لبنان أصبح غريبا عن ذاته. المسيرة التي بدأناها معا مع صاحب السماحة الشيخ عاقل الإخوة موحدين الدروز من اليوم الأول لانتخابه، وضعنا اليد باليد لكي من خلال ما نحن يمكننا أن نصنع على صعيدنا الروحي والاجتماعي أن نعمل معا من أجل وحدة لبنان، شفاء لبنان، والمصالحة أن تشمل كل لبنان.
وكانت للراعي سلسلة محطات في الجبل.
وفي مقلب الحزب الأصفر سأل رئيس الهيئة الشرعية فيه الشيخ محمد يزبك ما الذي يمنع من الاستجابة لدعوة الحوار التي أطلقها رئيس المجلس النيابي ويدلي كل فريق معني بدلوه. اتقوا الله أيها المسؤولون بحفظ الوطن وسيادته.
الشراكة بذاتها تقتضي الحوار والانفتاح والتفاهم وقبول الآخر من منطلق الحفاظ على الشراكة والمصلحة الوطنية بعيدا عن إملاءات وتدخلات الخارج التي لا يتحقق معها المصلحة الوطنية والسيادة والاستقلال.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ علي دعموش أكد الانفتاح على أي مبادرة حوارية.
حوار يمكن أن يوصل إلى نتيجة، أما الصراخ والتجني والتحريض المستمر فلا يوصل سوى إلى المزيد من التوتير والكراهية وإثارة الأحقاد بين اللبنانيين، ولن ينفع أصحابه في شيء. ولذلك على اللبنانيين أن يستجيبوا لنداءات الحوار من أجل إنقاذ بلدهم.
نظمت منسقية بنت جبيل في القوات اللبنانية مساء أمس مسيرة شموع ومشاعل تحت عنوان على شهادة مشينا دروب، نحن قوات الجنوب. من موقع خطف الشهيد الياس الحصروني إلى قبر الشهداء تخللتها وقفات تأمل وصلات ودقيقة صمت، حيث نصب صليب في مكان الخطف وتمت إضاءته بالمشاعل تخليدا لذكرى الحنتوش.
شارك في المسيرة المفوض الخاص لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى بعض مناطق الجنوب جان العلم ومنسق منطقة بنت جبيل جوزيف سليمان وفعاليات المنطقة.
وكان عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر وجه تحية تضامن من مثلث الصمود عين الرماني فرن الشباك الشياح لأهل الصمود في الجنوب ولروح الشهيد الحنتوش، وقال إن يد الغدر والإجرام واحدة، مؤكدا أن القوات اللبنانية صامدة من أجل لبنان 10452 كيلومترا مربعا، وأننا لن نقبل إلا بتحقيق العدالة.
الشباب اللي بلشت قفلتهم مع بشير جميل مرورا بطوني ضو، رمزي عيراني، رالف ملاحي، جوب وصعد، وهلأ الياس الحصروني، ما يفكر حدا انه بليلة من الظلام بغدره بيقدر يخدنا بالمفرق، ومثل ما اختال الياس الحصروني يمكن بكرة يجرب يختال اي حدا تاني. نحن بنقله القوات اللبنانية على وسع العالم وعلى وسع الوطن حد بعضها، ما بتخاف غير من ربها، ما حدا بيخوفنا ولا حدا بيركعنا، كلمة الحق بدنا نضل نقول على صوت عالي. للقوى الأمنية والقضائية المطلوب منا بشكل سريع وفوري ما تخضع لقوى الأمر الواقع، لا بتقاعس ولا بتواطؤ ولا تردخلن، لأنه ما رح نقبل هالجريمة مثل جريمة المرفأ ومثل الجرائم كلها اللي صارت من 2005 لهلا تقطع على خير وسلامة. ما رح نقبل غير ما كل واحد يتحاسب، ما رح نقبل غير كل مجرم يفوت على الحبس. إذا ما قدرنا هلا بهذا الزمن، لأنه للأسف في عنا يهوذا بالداخل وفي عنا غدارين عم بيتواطؤوا معهم، ما بيصح إلا الصحيح ولبناننا جاي. ما بحياتها القوات وقفت مع فريق ضد فريق، القوات وقفت كرمال لبنان ومؤسساته، والتجارب علمتنا إنه ما في إلنا غير الدولة وبعدنا مصرين عليها.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب ردت على جبران باسيل الذي انتقد المطالبة بالحقيقة والعدالة في قضية الحنتوش، وقالت إننا أبناء هذه الأرض وجدنا لنبقى مع إخوتنا في الوطن، ولم نشعر يوما أننا مسيحيو الأطراف إلا بوجودهم وفي ظل تفاهماتهم وشعاراتهم الفارغة إلا من الطائفية والذل والارتهام.
كما رد رئيس بلدية عين إبل عماد اللوس على كلام باسيل حول تحركات الأهالي في عين إبل، وسأل أين التحريض في تجمعات أهلية للصلاة وإنارة الشموع والمطالبة بالكشف عن الجنات بعدما مر 40 يوما على الاغتيال الذي استهدف الشهيد الحصروني، خصوصا أن التحقيق لم يصل إلى أي شيء، وقال إن كلام باسيل هو التحريض بعينه.
كهربائيا كتبت نداء الوطن أن هناك مساعي لطلب إعفاء لبنان من 1.1 مليار دولار هي مستحقات للعراق للقاء الاتفاق النفطي السابق، فيما يلقى هذا المسعى معارضة شديدة من أطراف عراقية فاعلة.
وأكدت مصادر معنية أن ذلك المبلغ لم يدفع حتى تاريخه وفق الاتفاق الموقع في تموز 2021 على أن يدفع لبنان ثمن الشحنات بالليرة في لبنان بحسب سعر الصرف لقاء خدمات تقدم للعراقيين.
وأشارت المصادر إلى كلام في الكواليس ونطاق ضيق بدأ يتردد عبر عن طلب الإعفاء، علما أن اتفاقا جديدا سيسري في الشهرين المقبلين لتزويد لبنان بكمية أخرى من مادة النفط الأسود بمقدار 1.5 مليون طن متري وفقا للآلية المعمول بها سابقا، بحيث يحصل استبدال بمادتي الغاز أويل أو الفيول أويل بنوعيه A و B لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، والكمية توفر تغذية بالتيار لمدة 4 ساعات يوميا.
قضائيا، كشف مصدر مطلع أن ملف الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة نيسان رونو العملاقة كارلوس غوسون عاد إلى الواجهة مجددا من خلال استنابة تلقاها القضاء اللبناني من السلطات التركية قبل أيام، طلبت فيها الأخيرة استجواب لبنانيين مشتبه بتورطهما في عملية تهريب غوسون من اليابان إلى تركيا ومنها إلى لبنان في نهاية العام 2019، وأن التيار المدني اللبناني نون ميم الذي يملك شركة للطائرات الخاصة تتخذ من بيروت مقرا لها خضع للاستجواب أمام القضاء اللبناني.
وأشار المصدر إلى أن استجواب الطيار جاء تنفيذا للاستنابة التركية التي تطلب تعاونا لبنانيا يبدأ باستجواب هذا الشخص الذي يملك شركة طائرات خاصة مدنية تتخذ من مطار بيروت الدولي مقرا لها، إضافة إلى شخص آخر يدعى جورج الزايك وهو لبناني يحمل الجنسية الأمريكية أيضا.
الطيار المستجوب نفى علاقته بتهريب غصن وفق المعلومات، مشيرا إلى أن وجوده في مطار اسطنبول أثناء وصول كارلوس غصن كان من قبيل المصادفة، وأن المدعو أوكان كوزامين هو شريك له ويملك أسهما في شركة الطيران الخاصة، وأن المغلف الذي تسلمه منه يحتوي على عقد خاص بتشغيل الطائرات المدنية التي يملكانها.
وأوضح المصدر المذكور أن الطيار المستجوب سئل مرارا عما إذا كان سافر من اليابان إلى اسطنبول ومنها إلى بيروت في 29 كانون الأول 2019، فنفى ذلك وأكد أنه لم يرافق غصن في رحلة هروبه، بل كان ضحية وجوده في مطار اسطنبول لحظة وصول غصن.
كما أنكر امتلاكه أي معلومات عن هوية الأشخاص الذين أتوا على متن الطائرة الخاصة التي أقلت غصن من اسطنبول إلى بيروت، لافتا إلى أنه حضر إلى مطار أتاتورك بالتزامن مع وصول غصن بهدف تجهيز طائرة كان ينوي السفر على متنها، وأنه في التوقيت نفسه التقى بشريكه التركي الذي سلمه مغلفا يحتوي على عقود تشغيل الطائرات وتأجيرها لشركات أخرى وليس أموالا.
المصدر المطلع شدد على أن القضاء استجوب أيضا جورج الزايك حول مضمون الاستنابة التركية، وزود القضاء التركي بمحاضر الاستجوابات، وأن لبنان زود تركيا بمحاضر التحقيق ويترقب ما إذا كان للأتراك مطالب أخرى.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89,000 و89,500 ليرة.
إلى صفحة المتفرقات مع رولا فخري.
مع عودة الحديث عن السدود في لبنان وأسباب فشلها، نشر الخبير الجيولوجي توني نمر منشورا عبر حسابه على منصة إكس أوضح من خلاله أسباب فشل بعض السدود. وقال: مع عودة الكلام عن بعض السدود في لبنان وأسباب فشلها، أعيد وأكرر للمرة الألف، بعيدا من زواريب السياسة في البلاد، سد المسيلحة يرتفع 45 مترا عن سطح البحر، والهدف منه ري قرى قضاء البترون التي هي أعلى منه أصلا، ومع فقدان عامل الجاذبية لجر مياه السد إلى وجهتها، ومع ندرة الكهرباء في لبنان لنقل المياه بواسطة المضخات، السد فاشل حكما. وعن سد بلعة، أوضح نمر أنه قائم في منطقة بواليع طبيعية استوجبت أعمالا بتكاليف باهظة لتسكيرها، في حين أن سعة خزان السد بعد التعبئة هي 1.5 مليون متر مكعب فقط. اختيار الموقع غير موفق على الإطلاق، والجدوى الاقتصادية غير موجودة. أما عن سد بسري فأشار نمر إلى أنه مصمم ليبنى على ملتقى فالقين زلزاليين، فالق بسري وفالق روم، حيث نقطة ارتكاز زلزال 16 أدار 1956 بقوة 5.8 درجات، وإلى أن الموقع خطير جدا من حيث إمكانية تحفيز مياه السد للحركة الزلزالية على الفوالق الموجودة. لجأ مواطنون في الأونة الأخيرة إلى خيار شراء ليرات ذهبية من السوق للاستحواذ على أصول جيدة تحافظ على قيمتها أكثر من الدولار، وتبين أن المواطنين يشترون كميات كبيرة من الليرات بعشرات آلاف الدولارات. وأشارت مصادر ناشطة في سوق الذهب إلى أن سعر الليرة الواحدة يتراوح حالياً بين 420 و440 دولار، كاشفة أن هناك جهات تسعى للملمة الليرات من السوق بهدف استيراد أخرى جديدة من الخارج. وقالت إن هناك تقديرات أن مبيعات ليرات الذهب شهرياً تصل إلى مئات آلاف الدولارات، وأن هناك سيولة جديدة بالدولار ظهرت أخيراً من خلال هذه العملية، باعتبار أن المواطنين باتوا يخرجون أموالهم المخبأة في المنازل لاستثمارها في الذهب. إلا أن المصادر نفسها حذرت من عمليات غش على صعيد بيع الليرات الذهبية، مشيرة إلى أن هناك جهات تبيع الليرات خارج متاجر الذهب على أنها من الذهب الخالص بينما هي مزيفة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ننتقل مباشرة إلى مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي، ومعنا من هناك أستاذ وسام عبد الله. أستاذ وسام تفضل.
بالنسبة لنشطة الطقس الصادرة مصلحة الأرصاد الجوية لنهار السبت، في عنا انحسار لكتل الهوائية الحارة اللي كانت مسيطرة على الحوض الشرقي المتوسط نتيجة منخفض جوي موجود تقريبا جنوب غرب تركيا مسحوب بكتلة هوائية بيضة نسبيا عم تؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وبتحول الطقس بلبنان لطقس متقلب. بالنسبة لرطوبة عن أيام من 35% ل70%، في عنا الرياح عم بتكون غربية لشمالية غربية سرعتها من 10-25 كيلومتر بالساعة. هلأ بالنسبة لطقس اليوم حيكون قليل غيوم إلى غائم الزقيم بفترة الصباحية، بتبلش تنخفض الحرارة مثل ما قلنا، في عنا رياح ناشطة تقريبا شي 45 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الشمالية. بالفترة المسائية بتحول طقسنا لغائم، احتمال تساقط رذاذ خفيف على المناطق الساحلية. في عنا نهار كمان الأحد طقس بيكون طقس غائم جزئيا إلى غائم، في عنا ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة واحتمال تساقط رذاذ بالفترة الصباحية. بالنسبة لدرجات الحرارة متوقعين اليوم على الساحل من 24 ل 34، في عنا بالمناطق الجبلية 18 ل 29، وبزحلي 18 ل 35. بالنسبة عنا للضغط الجوي عم بيكون 1010 هكتو باسكال، أي معادل 758 مليمتر زئبق. البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة المي 29 درجة. هذا كل شيء بالنسبة لطقسنا المتوقعين واليومين القادمين.
شكرا لك.
أهلا وسهلا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
في الختام نذكر بالعناوين. نحو 300 قتيل حتى الساعة في زلزال المغرب وهزة أرضية تضرب صيدا. عين الحلوة جمر تحت رماد اتفاقات وقف النار والإصابات ترتفع إلى 40. اجتماعات فرنسية سعودية رفيعة في باريس والهند تسبق عودة لودريان إلى بيروت الاثنين. بري يجمد مبادرته وحسن خليل ردا على باسيل ينتقم من الإيجابيات التي تولدت في البلد. مسيرة شموع ومشاعل في عين إبل وسعيد الأسمر من عين الرماني على القوى الأمنية، عدم الخضوع لقوى الأمر الواقع. شرح مفصل عن بعض السدود في لبنان وأسباب فشلها. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.